أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا تواب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيثما دعي أجاب يا طهور يا شكور يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير. أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى وبعد الانتهاء ومن الحديث ومن البحث في المقام الأول في أدلة الاستصحاب، ندخل في الحديث والبحث في المقام الثاني وفي أركان الاستصحاب. وذكر للاستصحاب أركان، وقيل بأن الاستصحاب أربعة أركان. الركن الأول هو اليقين بالحدوث، الركن الثاني هو الشك في البقاء، والركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والركن الرابع هو ترتب الأثر، أي يكون للحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي، أي له صلاحية التنجيز أو صلاحية للتنجيز والتعليق. ندخل في الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، والكلام كما يشير دائما ضمن المرحلة الدراسية ويحتاج إلى نقاش وتفصيل، وإذا كان فيه من هذا الأمر فيكون في المراحل القادمة إن شاء الله. فالكلام في الركن الأول اليقين بالحدوث، قلنا هذا هو الركن الأول. من أين استفيد هذا الركن؟ استفيد من لسان الدليل، من لسان الأدلة، أغلب الأدلة، لم نقل كل الأدلة، نعم أغلب الأدلة تشير إلى اليقين بالحدوث، اليقين بالمتيقن، المهم تشير إلى اليقين. فالركن الأول هو اليقين، ولا ينقض اليقين بالشك كما قرأنا في الرواية. إذن الركن الأول مأخوذ في لسان الدليل، يعني لنقل الآن الكلام في الركن الأول يكون في نقاط، النقطة الأولى نقول هذا الركن مأخوذ في لسان الدليل في جملة كما في الرواية التي قلنا وذكرنا ولا ينقض اليقين بالشك. وظاهرها ظاهر هذه العبارة والفقرة الواردة عن المعصوم سلام الله عليه كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب. فإذا كان اليقين دخيلا في موضوع الاستصحاب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب أليف أن مجرد لنقول يترتب أمران أليف وباء. الأمر الأول أن مجرد حدوث الشيء على الركن الأول يترتب لنقول أمران أن مجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحاب الشيء وإنما نحتاج إلى اليقين بالحدوث. يعني مجرد حدوث الشيء غير كافي لجريان الاستصحاب بل نحتاج إلى الحدوث المتيقن، نحتاج إلى هذه الدرجة من الكشف وهي الدرجة اليقينية ليس فقط الحدوث. سنعرف ما هي الفائدة والثمرة هنا. إذن إن مجرد حدوث الشيء لا يكفي، نحتاج إلى اليقين بالحدوث وليس الحدوث بمجرده. إذن نحتاج إلى أن تكون درجة الحدوث ودرجة الكشف عن الحدوث هي اليقين، ولا يكفي لو صح التعبير الدرجة الظنية عن الحدوث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول في الحدوث، الحدوث لا يكفي نحتاج إلى اليقين بالحدوث، التفت إلى هذه الدقة. والأمر الثاني أن مجرد الشك في وجود شيء لا يكفي لاستصحاب الشيء ما لم يكن هناك ثبوت في السابق، ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما. عندما نقول معلوما أي على درجة اليقين، يقينا أي ثبوت على نحو اليقين. إذن مجرد الشك لا يكفي في الاستصحاب، نحتاج إلى يقين سابق، إلى ثبوت الحالة يقينا في السابق. إذن نحتاج إلى يقين بالحدوث، والحدوث بمجرده أيضا لا يكفي، نحتاج إلى اليقين بالحدوث. الشك لا يكفي، نحتاج إلى اليقين بالحدوث، والحدوث لا يكفي، نحتاج إلى اليقين بالحدوث. بهذا الطرح بترتب الأمر الأول والثاني على الركن الأول يأتي هذا الإشكال، أين يأتي وكيف يطرح؟ يقال بأنه إذا ثبتت الحالة السابقة، الآن تقولون الحالة السابقة نحتاج إلى يقين بالحالة السابقة، إلى علم بالحالة السابقة. الآن نأتي نقول إذا لم تثبت الحالة السابقة بالعلم، إذا لم تثبت الحالة السابقة بالعلم الوجداني، إذا لم تثبت الحالة السابقة على نحو اليقين بل ثبتت الحالة السابقة بالأمارة، فإذا ثبتت الحالة السابقة بالأمارة لا باليقين وشككنا بعد ذلك في بقاء الحالة، فهل يجري الاستصحاب؟ الإشكال أين؟ نقول ثبوت الحالة السابقة بالأمارة ليست يقينية، ونحن اشترطنا اليقين بالحدوث، إذن الحالة السابقة يثبت لها الحدوث لكن لم يثبت حدوثها باليقين وإنما ثبت حدوثها بالأمارة، والأمارة طريق ظني. طبعا جعل الشارع له الحجية، لكن الكلام نحن مع هذه المفردة، مع هذا اللفظ، مع هذا العنوان، ومع معنى العنوان وهو اليقين بالحدوث. قلنا بأن الركن هو اليقين بالحدوث ولا يكفي الحدوث، فثبوت الحالة بالأمارة تثبت الحالة، يثبت الحدوث لكن لا يثبت على نحو اليقين، يثبت على نحو الظن، والشارع جعل الحجية لهذا الظن. فإذا الكلام قلنا انتهينا في الركن في النقطة الأولى من الركن الأول، قلنا هذا الركن مأخوذ في لسان الدليل في جملة ولا ينقض اليقين بالشك، وظاهرها كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب، وعليه قلنا أليف إن مجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هناك الحدوث، ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا. وباء إن مجرد الشك في وجود شيء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما متيقنا. النقطة الثانية في الركن الأول نقول ثبوت الحالة السابقة بالأمارة، نعطيها هذا العنوان. نقول إذا لم تثبت الحالة السابقة بالعلم باليقين بل ثبتت بالأمارة وشك في بقاء الشيء، إذا ثبتت بالأمارة بعد ذلك حصل الشك، إذا عندي شك في البقاء وشك في بقاء الشيء في بقاء الحالة فهل يجري الاستصحاب؟ مثال هذا نقول إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب، مثلا دلت الأمارة على نجاسة ثوب ثم شك في تطهير الثوب فهل نستطيع أن نجري الاستصحاب ونقول عندي ثبوت لنقول أو حدوث للنجاسة أو ثبوت للنجاسة بالأمارة والآن شك في تطهير الثوب أي في ارتفاع النجاسة، شك في بقاء النجاسة، استصحب بقاء النجاسة أو لا يجري الاستصحاب؟ لأنه من أركان الاستصحاب اليقين بالحدوث وثبوت النجاسة بالأمارة ليس يقين، لا يتحقق اليقين، إذن ينتفي موضوع الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب. أو مثال الآخر نقول إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بمواصفات النجاسة اللون الرائحة الطعم، دلت الأمارة على نجاسة مثل هذا الماء، الماء لنقول الكثير الكور يتنجس إذا تغيرت أوصافه، إذا تغير طعمه أو رائحته أو لونه بطعم أو لون أو رائحة النجاسة. لنقول ضمن هذه ليس الكلام في النقاش الفقهي. إذن نقول إذا كانت الأمارة تدل على هذا الأمر، على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجاسة، بعد ذلك ارتفع هذا التغير، ذهبت الرائحة، ذهب اللون، لون النجاسة الذي حل في الماء لو صح التعبير والذي اتصف به الماء، ذهب الطعم الذي صار في الماء من النجاسة، إذن ارتفعت أوصاف النجاسة، ارتفع تغير الماء من ناحية الطعم أو الرائحة أو اللون. الآن نقول هل يبقى الماء على نجاسته أو ترتفع النجاسة؟ إذن عندي لنقل حدوث وثبوت لحدوث النجاسة بالأمارة وليست على نحو اليقين والعلم، ثبتت النجاسة في هذا الماء بالأمارة، الآن أشك في ارتفاع هذه النجاسة فهل يمكن أن أجري الاستصحاب وأستصحب النجاسة وبقاء النجاسة وأحكم بنجاسة هذا الماء حتى بعد ارتفاع اللون أو الطعم أو الرائحة؟ قيل بأن الاستصحاب يجري هنا وقد خرج هذا القول بعدة تفسيرات، وبالمقابل طبعا قيل بأن الاستصحاب لا يجري. كيف نذكر هنا في المقام؟ نذكر قولين لمن يخرج لو صح التعبير جريان الاستصحاب ولمن يقول بجريان الاستصحاب، أو لنقل القول الأول قالوا بجريان الاستصحاب، ما هو التفسير، ما هو المبرر، ما هو الدليل على جريان الاستصحاب هنا، كيف تفسر قضية جريان الاستصحاب في هذا؟ ذكرت عدة تفسيرات عدة توجيهات لجريان الاستصحاب في مثل ما ذكرنا من الأمثلة، أي إذا ثبتت الحالة السابقة بالأمارة قالوا يجري الاستصحاب، والتفسير لهذا ذكروا عدة تفسيرات نذكر منها تفسيرين. التفسير الأول للشيخ النائيني رحمه الله قال معنى ما ذكر لننقل بما نفهم ويفهم آخرون إن شاء الله. قال أو مفاد ما نقل عن الشيخ النائني وما سجل، قال يخرج ذلك على أساس قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. ماذا يقصد هنا حسب مبنى الشيخ النائني؟ يقول بأن الأمارة تعتبر علما بحكم اللسان دليل حجيته، حجية الإمارة دليل حجية الأمارة، بصورة لنقل أداق دليل حجية الأمارة يدل على أن الأمارة تعتبر علما، تعتبر قطعا، تعتبر يقينا. إذن الدليل الدال على حجية الأمارة يعتبر الأمارة علما يقينا، حيث أن أو لأن، كيف يعتبر هذا وكيف استفاد هذا الأمر؟ حيث أن دليل حجية الأمارة مفاده، ما هو مفاده؟ مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا، هذا هو الذي يستفيده المحقق النائني من دليل حجية الأمارة. يقول المستفاد من دليل حجية الأمارة هو جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف، جعل الطريقية، جعل الكاشفية طريق إلى الواقع، طريق إلى الحكم، كاشف عن الواقع، كاشف عن الحكم، ويلغي كل احتمال على خلاف هذا الكشف وعلى خلاف هذا الطريق. إذن يلغي كل احتمال للخلاف واليقين هو التصديق بالقضية لو صح التعبير، هو الكشف التام عن القضية دون أي شك في الجانب الآخر أو بعدم هذا أو بخلاف هذا الكشف وبخلاف هذا الطريق، هو درجة تامة لنقل 100% احتمال الوقوع واحتمال الكشف واحتمال الوصول بهذا الطريق إلى الواقع بدرجة 100%، ولا يوجد أي قيمة احتمالية للخلاف. ودليل الحجية يفعل هذا الشيء تعبدا، يجعل هذا الشيء تعبدا، أي يجعل الطريقية وينفي أي احتمال للخلاف تعبدا، وبهذا يجعل الأمارة كالقطع كالعلم. وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي، ماذا نقصد بالقطع الموضوعي؟ ذكرنا يوجد قطع موضوعي ويوجد قطع طريقي، وهنا في المقام لاحظ يجري الاستصحاب إذا تحقق هذا الركن وهو اليقين بالحدوث. إذن اليقين بالحدوث هو موضوع للاستصحاب، ومن الموضوع ومن موضوعات الاستصحاب لو صح التعبير أو الجزء الآخر لموضوع الاستصحاب ليس فقط اليقين بالحدوث، سيأتي الركن الثاني الشك في البقاء. إذن هذا أيضا من الموضوع. إذن الآن في الركن الأول والثاني فإن الموضوع مركب من جزئين، اليقين بالحدوث والشك في البقاء. إذن اليقين بالحدوث هو جزء الموضوع، إذن فاليقين أو القطع في المقام هو جزء الموضوع. فإذا وقع العلم أو وقع لنقل القطع كموضوع أو كجزء موضوع، فإذا هذا القطع هو قطع موضوعي كما أخذنا سابقا. والقطع الموضوعي تقوم مقامه الأمارة كما بينا لنقل قبل قليل ولو على نحو الإجمال ضمن هذه المرحلة. وبهذا يثبت الركن الأول، قامت الأمارة مقام القطع الموضوعي، والقطع الذي نحتاج اليقين بالحدوث أو القطع بالحدوث هو على نحو القطع الموضوعي، والأمارة تثبت القطع الموضوعي إذا تحقق الركن الأول أو لم يتحقق، يتحقق الركن الأول إذا يجري الاستصحاب طبعا بعد تحقق باقي الأركان. نقول إذا الكلام والقول والتبرير والتفسير للشيخ النائني يقول يخرج ذلك على أساس، أو يخرج ذلك على أساس قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن الأمارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها، حيث أن دليل حجيتها مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي. فاليقين أو القاط في المقام هو جزء الموضوع، أي أن اليقين أو القطع هو من القطع الموضوعي، والقطع الموضوعي تقوم مقامه الأمارة، فيثبت الركن الأول ويجري الاستصحاب. أيضا بدوا لنقول أو ضمن هذه المرحلة نطرح نقول الجواب على هذا، نقول بأن دليل حجية الأمارة لا يثبت قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. هذا أول الكلام، وهذا نقاش في مقام آخر ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن مجرد إذا نريد أن نرد على مبنى الشيخ النائني، نرد على المبنى الأصلي الذي تمسك به، بأن الأمارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها، وبأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. هذا أول الكلام، فنناقش هنا ونثبت بأن هذا الكلام وهذا المبنى غير تام، فإذن لا يتم هذا التخريج والتفسير للشيخ النائني. التخريج الثاني والتفسير الثاني لتبرير جريان الاستصحاب في هذا المقام، وهو ثبوت الحدوث أو الحادثة أو الحالة السابقة بالأمارة، وهو لصاحب الكفاية أو يستفاد من صاحب الكفاية. يخرج ذلك، ما يستفاد من صاحب الكفاية، يخرج ذلك على أساس صاحب الكفاية ينكر الركن الأول أصلا، يقول لا يوجد مثل هذا الركن، ركن اليقين بالحدوث لا، فينكر الركن الأول أصلا، أي ينكر ركنية اليقين بالحدوث، ويقول بأن الركن الأول هو الحدوث وليس اليقين بالحدوث. والحدوث يثبت بالأمارة، الأمارة تثبت الحدوث، لا تثبت اليقين بالحدوث، ولكنها تثبت الحدوث، تثبت الحالة السابقة ولكن ليس على نحو اليقين. وذلك باستظهار، من أين يستفيد؟ قال وذلك باستظهار أن اليقين في لسان، ولا ينقض اليقين، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. يقول صاحب الكفاية بأن هذا الكلام للإمام المعصوم سلام الله عليه يستفاد منه بأن اليقين، وهو ظاهر بأن اليقين استعمل هنا بما هو معرف ومشير إلى الحدوث، إلى حدوث الحالة، وليس مراد هو بما هو كمعنى اليقين وحقيقة اليقين، وإنما ذكر اليقين كفرد من أفراد إثبات الحدوث لو صح التعبير، مشير إلى الحدوث، يريد أن يقول الحدوث، ولا ينقض الشيء الحادث أو حدوث الشيء بالشك، لا ينقض حدوث الشيء أو الشيء الحادث بالشك، لا ينقض الحدوث بالشك، لا يريد اليقين بما هو يقين، وإنما ذكر اليقين كفرد من الأفراد التي تثبت، وهو طريق من كطريق من الطرق التي تثبت الحدوث، يشير إلى الحدوث، ذكر اليقين، فيكون مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، وليس بين اليقين بالحدوث والبقاء. فالاستصحاب مترتب على الحدوث، فموضوع الاستصحاب هو الحدوث وليس اليقين بالحدوث، فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين بالحدوث، لأن الحكم يترتب على موضوعه، وهذا هو جزء الموضوع. والأمارة تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب، فتثبت بذلك الأمارة تثبت موضوع الاستصحاب، تبين لنا وتثبت موضوع الاستصحاب، فيثبت الاستصحاب، فيجري الاستصحاب. أيضا للرد وضمن هذه المرحلة على صاحب الكفاية نقول إن أخذ اليقين معرفا ومشيرا وكناية عن المتيقن وعن الحدوث وعن الحادث الشيء الحادث وعن حدوث الشيء يحتاج إلى قرينة. من أين استظهرت هذا يقين ويراد المعنى معنى اليقين؟ فكيف تقول بأنه لا يراد معنى اليقين وإنما استعمل هذا كفرد للإشارة إلى الحدوث؟ من أين استفد هذا؟ لا يستفاد هذا، ليس هو الظاهر. نقول إن أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام لا خاصة ولا عامة. من أين استفدت ومن أين قلت بأن هذا هو الظهور؟ عليك أولا هكذا نقول أو مثل هذا نقول، نقول بأن هذا ظاهر بأن اليقين يراد منه معنى اليقين، فأنت عليك أن تثبت بأنه لا يراد معنى اليقين أو يوجد محذور في إرادة معنى اليقين. بعد ذلك تقول المعنى الآخر الأقرب وهو إرادة الحدوث، وأن اليقين استعمل على نحو الكناية أو الإشارة. نقول إذا إن أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن يحتاج، أي كناية عن المتيقن أو كناية عن الحدوث أو عن الشيء الحادث، يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام لا خاصة ولا عامة. لا خاصة، وهذه الرواية أمامك لا يوجد فيها قرينة خاصة على أن المراد من اليقين هو الإشارة والمعرف فقط لا معنى اليقين. ولا عامة طبعا لا يوجد، لأن مناسبات الحكم والموضوع هنا عندما نقرأ الرواية وكلام السائل وجواب المعصوم سلام الله عليه لا تمنع من أن يكون اليقين هو الذي له مدخلية. ما هو المانع بأن يكون اليقين؟ ومعنى اليقين هو عبارة عن الركن الأول وهو أحد أركان، وهو أحد جزئي الموضوع أو أحد أجزاء الموضوع من الاستصحاب أو في الاستصحاب. ما هو المحذور في هذا؟ لا يوجد أي محذور بأن يراد من اليقين معنى اليقين. إذن فإن مناسبات الحكم والموضوع لا تمنع عن دخل اليقين في حرمة النقض، وأن يكون هو عبارة عن ركن، وهذا هو الظاهر من الدليل ولا محذور فيه عرفا. إذن فما هو المبرر للقول بأن المراد هو المتيقن، أما اليقين فهو معرف ومشير إلى المتيقن؟ ما هو المبرر؟ لا يوجد أي مبرر، ولا يوجد محذور بأن يراد من اليقين اليقين ومعنى اليقين وليس على نحو الإشارية والمعرفية فقط. هذا ما نريد أن نقول في هذا الأمر. نقرأ هنا إن شاء الله ونكون على خير. عفوا نقرأ الآن. نقول أركان الاستصحاب، هذا هو المقام الثاني الكلام، أركان الاستصحاب. وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعان يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله، والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان: الأول اليقين بالحدوث، الثاني الشك في البقاء، الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. ضع خطا تحت أثر مصحح. ولنأخذ هذه الأركان تباعا. أما الركن الأول تسجل اليقين بالحدوث، فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة، لاحظ كون اليقين ضع خطا تحت اليقين، بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب، فمجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا، ومجرد الشك، لاحظ إذن هذا الذي قلنا يترتب أليف وباء، فمجرد حدوث هذا أليف يترتب على ذلك أليف، فمجرد حدوث الشيء، لاحظ ضع خطا تحت حدوث الشيء، مجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا. باء ومجرد الشك في وجود الشيء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما، يكون ثبوته في السابق معلوما، معلوما أي متيقنا. وعلى هذا ترتب بحث، وهو أن الحالة السابقة قد تثبت بالأمارة لا باليقين، فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين فكيف يجري إذا شك في بقاء شيء، أو إذا شك في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقنا بل كان ثابتا بالأمارة؟ وقد حاول المحقق النائني هذا التفسير الأول رحمه الله أن يخرج ذلك على أساس قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب. اليقين هو جزء الموضوع للاستصحاب كما بينا، جزء الموضوع اليقين والجزء الآخر هو الشك في البقاء. إذن فهو أي هنا اليقين فهو عبارة عن قطع موضوعي، اليقين أو القطع أو العلم، فهو اليقين هو عبارة عن قطع موضوعي وتقوم مقامه الأمارة. هذا الكلام الأول والتفسير الأول ورددنا على هذا الأمر. وهناك من أنكر ركنية القول الثاني كان اللي صاحب الكفاية قال أصلا الركن الأول ننكر اليقين بالحدوث، ننكر الركن الأول بأنه اليقين بالحدوث، لا فقط هو الحدوث. وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث، لاحظ لم ينكر الركن الأول أصلا وإنما قال اليقين بالحدوث هو ليس بركن وإنما الركن الأول هو الحدوث. وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث ولصاحب الكفاية هذا، واستظهر أنه مأخوذ في لسان الدليل اليقين، واستظهر أنه أي أن اليقين سجل هنا أي استظهر أنه أي استظهر أن اليقين مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرف ومشير إلى الحدوث. فالحدوث هو الموضوع، هو الركن الأول عفوا أو جزء الموضوع الحدوث، وليس اليقين بالحدوث ومشير إلى الحدوث. فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، لا على اليقين بالحدوث. والأمارة تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب، الأمارة تنقح موضوع الاستصحاب فيثبت موضوع الاستصحاب لثبوت هذا الجزء بالأمارة وثبوت الجزء الآخر بالاستصحاب أو نحو ذلك. ويأتي الركن الثالث وهو الشك في البقاء. ونكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.